الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن إسحاق رحمه الله في السيرة، والطبري وابن سعد والحاكم وغيرهم. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته، فضعفه شيخ الألباني رحمة الله عليه، وحسنه الشيخ العليمي في كتابه مرويات غزوة بدر. هذا الحديث عن رجال من بني سلمة ذكروا أن الحباب بن المنذر بن الجموح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله؟ ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قبل أن أستمر في سرد هذا الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بعون الله بالأحداث السابقة. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام توجه مع أصحابه ناحية بدر يريد أن يعترض قافلة تجارية لقريش كان يقودها أبو سفيان، وذكرنا أن أبا سفيان شعر بخروج جيش النبي عليه الصلاة والسلام فغير طريق قافلته وأرسل إلى قريش يستنفلهم حتى يخرجوا ليحموا أموالهم من النبي عليه الصلاة والسلام. فوصل النفير إلى قريش فخرجت بشيبها وشبابها تريد أن تحارب الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا الرسول استشار أصحابه هل يمضي في المعركة أم يتراجع، فأشار عليه أكثر الصحابة بالمضي، فاستبشر عليه الصلاة والسلام، استبشر بهذه الخيرة. وهنا توجه عليه الصلاة والسلام بأصحابه إلى بدر يريد أن يتجهز للمعركة ويريد أن يعسكر للمعركة، أن يبني له معسكرا من أجل خوض المعركة. فوصل إلى بدر، وبدر فيها آبار كثيرة، آبار من المياه، فعسكر عليه الصلاة والسلام عند أول بئر وصل إليه. فهنا أحد الصحابة من الأنصار وهو الحباب بن المنذر نظر فوجد أن هذا المعسكر لا يناسب هذا الموقع المنزل، لا يناسب من الجهة العسكرية، لكن يعلم أن الذي نزل هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء بكل أدب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر منه ماذا يقول له. قال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل، يعني هذا الموقع والمخيم الذي بنيته أو جلست هنا تريد أن تبنيه، هل هذا بوحي من الله؟ قال: أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله؟ وحي من الله، ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه. إذا كان وحي من الله انتهى الأمر، ما في نقاش، ما في جدل، ولا هو التخطيط منك ورأي منك ليس بوحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، هذا من وحي، أنا الآن في المكان اللي حزلت فيه. قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. أي أنا شفت هنا المكان مناسب برأيي ليس بوحي من الله عز وجل. هنا نكمل الحديث، قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل، إن هذا ليس بمنزل، فانهض حتى تأتي الناس، فانهض بالناس حتى تأتي بهم إلى أدنى ماء من بدء من القوم فتنزل به. قال يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من بدر فتنزل، ثم تغور ما بقي من الآبار، ثم تبني عليه حوضا فتملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. ماذا يكون الحباب لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا المكان اللي اخترته ليس بوحي من الله إنما هو برأيي واختياري واجتهادي؟ فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هناك مكان أنسب من هذا المكان. قال أنت نزلت عند أول بئر ماء، الكفار إسا أمامنا وفي إسا 19 آبار من الماء فيستطيعون أن يصلوا إليها ويشربوا منها، فإذا استطعنا نحن أن ننزل عند آخر بئر من الآبار، أدنى ماء من القوم أي آخر بئر بالنسبة إلينا، آخر بئر بحيث لا يكون بين القوم وبيننا أي بئر ماء، فننزل عنده ونبني حوضا كبيرا نملأه ماء، ثم بعد ذلك إذا دب القتال فنحن نشرب من الماء إذا تعبنا، وهم لا يجدون بئرا فيشربون، وسائر الآبار الموجودة في المنطقة نغورها أي بمعنى نلقي عليها ترابا فيخرج من فلا يبقى فيها ماء. قال هذا الرأي، النبي ماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال له لقد أشرت بالرأي، أي هذا الرأي هو الأفضل والأنسب. فقام عليه الصلاة والسلام نهض فسار بالناس حتى أتى إلى أدنى ماء من القوم، أي أدنى بئر من المشركين، أقرب بئر للمشركين، وأمر بسائر الآبار فغورت أي ألقي عليها التراب حتى ما يخرج من الماء، ثم بنى حوضا فملأه ماء وزرع فيه من الآنية، أي ألقى فيه أكواب حتى صار في حوض كبير بتصير المعركة به التعب يجي يشرب وبيكمل القتال، أما الكفار لا يجدون مكانا يشربون منه. هذا الحديث إخوة الإسلام كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى إخوة الإسلام ننظر إلى مدى التزام الصحابة بالحكم الشرعي. شوف الصحابي بكل أدب يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان هذا أمر من الله انتهى الأمر، ما بقى نفكر ولا نجادل ولا نحكي ولا نتأخر. قال أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه، نلتزم به بلا تخلف ولا تردد ولا غلو. التزام الصحابة بالحكم الشرعي التزام كامل. اليوم المصيبة فينا إخوة الإسلام أنه أحدنا أحيانا يسمع الأحكام الشرعية فحكم يمكن ما يعجبه لا يناسب هواه، فماذا يفعل؟ يستحي أن يرده مباشرة حتى لا يتهم في دينه، فيبدأ يؤول التأويلات بس ما يريد يلتزم بالحكم. يا بعض الناس مثلا يريد يأخذ المال من البنك بالربا، تقول له يا أخي هذا ربا لا يجوز، الله نهى عن الربا والرسول نهى عن الربا، حكم شرعي لا تتأخر عنه ولا تتقدم. فماذا يقول لك؟ يبدأ بالتأويل والرد، بده يأخذ المال بس ما بده يقول لك أنا لا ألتزم حكم الله ولا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ لك يا أخي ما في أحد قال من العلماء أنه يجوز أن نأكل هذا المال مال الربا، سمعت أن شيخ الأزهر السابق أفتى به، وشيخ الأزهر عنده علم أكثر منك، فلماذا لا ألتزم برأي شيخ الأزهر؟ أي مسألة أي حبل يريد يتعلق به حتى يستحل ما حرم الله عز وجل. ما كان هكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الصحابة إذا بحكم شرعي خلاص سمعنا وأطعنا انتهى الأمر. شوف شدة تأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. مرة كان النبي يصلي بنعله لبس الصباط عليه الصلاة والسلام، وهن كانوا لابسين النعال، لابسين النعال، فكانوا في الصلاة، فالنبي خلع نعله وهو في الصلاة قلع الصباط عليه الصلاة والسلام، قلع الصباط، فهم رأوا هذا المنظر وهم في الصلاة خلعوا نعالهم. فالنبي بعد ما صرف من صلاته رآهم فسألوا ماذا فعلتم؟ قال لما خلعتم نعالكم في الصلاة؟ قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا. يعني اقتداء كامل في اللحظة بالسرعة، قالوا رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا. قال عليه الصلاة والسلام لا، بل جاءني جبريل فأخبرني أن فيهما قذرا. قال أنا خلعت نعلي لحكمة، أنه كان فيه مشيت وسخ، فجاء جبريل وأنا في الصلاة فأوحى إلي بأمر الله أنه فيه وسخ فخلعت الصباط حتى أصلي على طهارة. مرة كنا في المسجد في الحرم المكي مشي سنة، كنت عم صلي بالصباط تأسي النبي عليه الصلاة، مش في داخل الحرم بالخارج محل الأسواق، بس الجماعة متصلة في الخارج في الشارع، يعني أدركتنا الصلاة، لبسنا الصباط. إجا وائل إلا كيف تلبس الصباط بتصلي؟ ما بيجوز. قلت يا أخي النبي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، كنت أنت جاهل بالسنة، النبي فعل ذلك. فشوف واحد مسلم بدل ما يقول لك يا أخي والله ما عندي علم، ما عندي علم، بدي أتأكد، شو بيقول لك؟ بيقول لك النبي فعل ذلك، بس ليس نعلك كنعل النبي. إنه بيقول لك بدك تجيب صباط النبي حتى يجوز لك أن تصلي فيه عليه الصلاة والسلام. جهل المسلم، جهل المسلمين، إذا شيء ما أعجبه يرده بأي تأويل بدل ما يتأدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية في الحديث والمهمة يا إخوة الإسلام، أنه النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا الموقع اللي نزل فيه من وحي من الله، إنه اجتهاد منه، ثم بيّن أن رأي حباب كان أولى من رأيه. هذا الحديث تمسك به بعض المسلمين للأسف، وتمسكوا معه بحديث آخر فأثاروا شبهة بين الناس. قبل ما بيّن شبهة الشبهة أبيّن الحديث اللي احتجوا به، الحديث الثاني، حديث رواه مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قوم يلقحون، أي يلقحون النخل، بيجي على نخلة يعني أنثى فيأتي بأزق من النخل الذكر يلقحها به حتى تثمر، فمر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وهم يلقحون، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كلمة بيّن أنه يقول أنه هذا لا ينفع. مر على قوم يلقحون فبين أنه هذا لا ينفع أو لا يفيد. يقول الراوي فخرج شيصا، يعني القوم سمعوا كلمة النبي عليه الصلاة والسلام تركوا تلقيح النخل، فطلع الحب طلع نقتمر بس كثير رذيء، فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أنه أنت قلت كذا وكذا. لما شاف النبي تمرهم رذيء قال ما بال نخلكم؟ قال رسول أنت قلت لنا كذا وكذا أنه اتركوا التلقيح. فقال لهم عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمر دنياكم. حديث صحيح. هذا الحديث والحديث الحباب بن المنذر احتاج به كثير من المسلمين على ماذا؟ على مسألة والعياذ بالله خطيرة تخرج من الدين كله. قالوا ما دام النبي قال أنتم أعلم بأمور دينكم بأمور دنياكم، فقالوا كل شيء من أمر الدنيا نحن أعلم به فلا داعي للرجوع فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من أمر الدين نرجع فيه للنبي عليه الصلاة والسلام. قلنا لهم شو تقصدون بأمر الدنيا؟ قالوا السياسة والاقتصاد والاجتماع والحكم والخلافة والملك والحرب والسلم والطب وكل شيء، هذا من الدنيا وهذا نحن نحكم فيه ليس الإسلام. أما الصلاة والصوم والوضوء والحيض والنفاس هذه للنبي عليه الصلاة والسلام. كيف هذا كلام يخرج من الإسلام؟ استشهدوا بحديث ما فهموا الحديث. نقول قبل ما أبين الرد عليه من الحديث أبين أن فتنة هؤلاء الناس يا إخوة سبب هذه الفتنة اللي وقعوا فيها أنه تأثروا بالحضارة الغربية، تأثروا، شافوا الغرب ناس منظمين حياتهم بالسير وبالأكل والشرب والنظام الاجتماعي والمساعدات الطبية وكذا، وفي ديمقراطية وحرية، حرية إعلام، فصاروا يريدون بأي مبرر أن يتملصوا من أحكام الدين ويتقربوا من أحكام الغرب. مسلمون هني بيحبوا الإسلام، ولكن بيقول لك هذا الغرب جميل، فماذا يفعل حتى يوفق بين الإسلام والغرب؟ قال لك الإسلام لا علاقة له بالسياسة والحكم وكذا وكذا، خلي أمريكا هذه تحكم علينا بهذه الأمور من شدة حرب بهم للغرب وافتتانهم به. وأما الصلاة والصوم وكذا نحن نلتزم بها برأي العلماء وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذه الفتنة موجودة كثيرة في المسلمين. شوف أكبر دليل على المسألة، اليوم في مصر طلع رئيس من الإخوان، من الإخوان المسلمين، بس ما طبق الشريعة، عم يلمح إلى بعض الأحكام الشرعية يريد تطبيق، بعض الأحكام الشرعية يريد تطبيقها. خرج ملايين المسلمين، مسلمين معناه كمسيحيين، ملايين من المسلمين حتى في محجبات يرفعون شعارات لا نريد دولة عسكرية ولا دولة دينية، لا نريد دولة دينية، وهي محجبة ترفع اليافطة. قبل ما نرد على الشبهة نبين الرد على الحديث إخوة الإسلام، أو الرد على ما فهموه من الحديث، الحديث لا يرد عليه بس الرد على ما فهموه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اعلموا إخوة الإسلام أن كل ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير فهو بوحي من الله عز وجل، وهو حق، سواء كان في الصلاة أم في السياسة، كان في الصوم أم كان في الاجتماع والاقتصاد، كان في الحج ولا كان في الحرب والسلم، كله وحي وحق من الله عز وجل. يقول تعالى في بيان هذه المسألة: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل كلمة يقولها وحي من الله عز وجل، هذا دليل من الكتاب. أما من السنة حديث صحيح رواه أبو داود صححه الألباني رحمة الله عليهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص أحد الصحابة، ماذا يقول؟ يقول: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد حفظه، كان يمشي مع النبي عليه السلام، كل كلمة يقولها كان يكتبها. لماذا كان يكتبها؟ بالله بدي أحفظها كل كلمة، سواء تلا قرآنا أو تلا حديثا غير القرآن كان يكتبه يريد حفظه. يقول عبد الله: فنهتني قريش وقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. يقول: جاءني شيوخ من قريش كانوا أسلموا بس أسلموا الحديث العام، فقالوا: شو أنت عم تعمل تكتب كل شيء تسمعه؟ ما النبي بشر مثلنا مثله يا أخي، القرآن فهمنا بتكتبه وتحفظه فهمنا، بس أشياء أخرى يمكن النبي يطلع خلقه ويحكي أشياء منا حق، ويحكي أشياء منا حق، فأنت عم تكتب كل شيء وتظن أنه حق بس النبي يغضب مثلنا مثله وبيحكي أشياء ليست حقا. فهنا عبد الله أثر به الكلام فأوقف الكتابة. يقول: فأمسكت عن الكتابة، وقف الكتابة، ثم جاء إلى النبي عليه السلام قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبماذا أجاب؟ قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي وأشار بيده إلى فمه الشريف وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه، أي من فمه، إلا الحق. فرجع للكتابة، كل شيء يخرج قرآنا كان أم غير قرآن، لا يتكلم النبي بباطل صلى الله عليه وسلم، سواء كان من أمر الدين أم من أمر الدنيا، كله حق، سواء كان في الصلاة أم في السياسة والحرب والاجتماع والسلم، كله حق ووحي من الله عز وجل. حتى مرة بعض الصحابة سألوه قالوا يا رسول الله أنت تمزح معنا أحيانا، في حديث رواه الترمذي وصححه الألباني، قال يا رسول الله إنك تداعبنا إن أحيانا تحكي كلام مزح، شو حكمه؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني لأمزح ولا أقول إلا حقا، أي حتى في مزاحي لا أنطق إلا بالحق، إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. في بعض الناس يمزحون يكذبون بالمزاح، أما النبي يقول إذا مزح حتى في مزاحي لا أقول إلا الحق. إذا كل شيء يصدر عن النبي عليه الصلاة والسلام هو حق. تقول بماذا نفسر حديث النخل؟ هذا الحديث يا أبو إسلام بينه حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا رواه مسلم في الصحيح، حديث عن موسى بن طلحة عن أبيه يقول أبوه طلحة يقول ماذا يقول؟ يقول مررت مع النبي صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فسأل عليه الصلاة والسلام قوم طلعين على النخل فقال ماذا يصنعون؟ فقالوا يلقحون النخل. فهنا قال لهم صلى الله عليه وسلم تبون إلى الجواب، قال لا أظن أن ذلك يغني شيئا، قال لا أظن أن ذلك يغني شيئا، فتركوا تأبير النخل. فلما لم يخرج التمر الجيد ذكروا ذلك النبي عليه السلام، فماذا قال لهم؟ قالوا يا رسول الله قلت لنا ما تأبروا فما مطلع تمر، فماذا قال لهم؟ قال إن كان ينفعكم ذلك، أي تأبير النخل ينفعكم فاصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله عز وجل فخذوا به فلن أكذب على الله عز وجل. هنا بين لهم عليه السلام قال أول شيء أنا ما قلت لكم هذا وحي، لما قلت لكم ما في داعي تأبروا النخل، قال أظن أن ذلك لا يغني شيء، قال لهم هذا ظن، بين الكلمة قال أظن حتى يفهموا أنه هذا ليس من الوحي، قال لهم رأيي هذا رأيي. فلما ظنوا هنا وحي لما رجعوا وقالوا له ما طلع شيء، فقال لهم أنا قلت لكم هذا ظن من عندي، أما إذا حدثتكم عن الله عز وجل فهو جازم ليس فيه ظن، إذا كل ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو حق من الله، إلا إذا في شيء هو قال أنا هذا ظن مني أو قال هذا رأيي، كما سأله العباد هذا رأيي كل وحي قال رأيي، فهنا يمكن أن يكون صوابا ويمكن أن لا يكون. أما إذا تكلم بشيء عليه الصلاة والسلام بقول أو فعل فكله حق، إلا إذا هو بيّن أنه هذا ليس من الوحي إنما هذا رأي من عندي، هنا ممكن الإنسان يتوقف. أما أن نقول بأن كل شيء صدر عن النبي عليه السلام بالسياسة والحكم والاقتصاد والاجتماع والسلم والحرب فهو من أمور الدنيا، ونحن أعلم بأمور دنيانا ونقلد بها الغرب ونترك تقليد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الكفر الصريح. ذكرت إخوة الإسلام اللي دفع الناس إلى هذا الأمر هو حبهم للحياة الغربية، لكن نقول أن الحياة الغربية في الإسلام لا أفهم الناس يعني ما أثبتت الحياة أنها جديرة بالاحترام. يشوف الغربيين نفسهم الحياة اللي بني عليها أساس حكمهم وسياستهم واقتصادهم، نعم أحسنوا لشعوبهم بس عندهم أنانية، شعوب أخرى ما يهتمون بها، بني حكمهم على الأنانية والجشع، ينعمون شعوبهم على حساب الشعوب الأخرى، وين الإنسانية في هذا؟ أما الإسلام أحكامه جاءت رحمة لكل الإنسانية، ليس للعرب ينعمون دون العجم أو للمسلمين دون الكفار، جاء رحمة لكل العالمين. في أمثلة كثيرة الوقت لا يسمح ببين الأمثلة الفرق بيننا وبينهم، بس أريد أن أبين سببا آخر لمنع هؤلاء من فهم الإسلام اللي وقعوا في الشبهة. نقول لهم يا أخي أنتوا تأثرتوا بالغرب بس أنتوا ليش حكمتوا على الإسلام أنه لا يصلح؟ لماذا تقفون ضد الدولة الإسلامية؟ ليش حكمتوا لا تصلح؟ لم تعيشوا حكما إسلاميا للأسف، الخلافة سقطت 100 سنة ما عشتوا حكم إسلامي، وأيضا لم تقرأوا عن الإسلام شيئا، فلماذا تحكمون أن الإسلام لا يصلح لا في الحكم ولا في السياسة ولا في الحرب ولا في السلم ولا في الاقتصاد ولا في ليش حكمتم؟ السبب يا أخوة الإسلام حكموا به على الإسلام من خلال أعمال المسلمين، وهذا ما نريد نحمل كل الجريمة على الغرب، نحن نحمل أيضا شيئا من هذه الجريمة. هؤلاء العلمانيون نظروا في المتدينين، المجتمع المتدين، فوجدوا الشباب المسلم ما في عندهم، يعني بعضهم عنده شدة، ما كلهم، بعضهم عنده شدة وحقد وعنده غلو تكفير، يعني إذا واحد أخطأ التاني يقول له بدي أذبحك حكم الشارع بدي أذبحك. مرة أحد مسافر ترحم على أحد السياسيين، الآخر بيقول والله لو استطعت أن أذبحه من الوريد للوريد. بعض الشباب متشدد، هذا الحقد بيننا. طيب الألماني اللي نسمع بالعمى شو إذا هو بيذبحوا بعضهم هيك على غلطة، شو الدنيا عملوا فينا إذا استلموا الحكم؟ بعدين الأمر الثاني الفرقة بيننا، فرقة. بيطلع الألماني على المسلمين يقول لك 100 جماعة 100 فرقة، ما دام كلكم تقاتلون للإسلام وكلكم أهل سنة وكلكم تحبون الله والرسول عليه السنة، لماذا تفترقون؟ لولا أن حب الدنيا عالق في قلوبكم باسم الدين، وحب الرئاسة ضالعة في نفوسكم باسم الدين، وهذا رأيناه بأعيننا في الإسلام. في أفغانستان لما المجاهدون طردوا الروس من أفغانستان، وهذا بنصر من الله عز وجل، ماذا فعلوا لما استلموا الحكم؟ قتل بعضهم بعضا. فالعلمانيين بتطلعوا ما شايفين الحكم الإسلامي صح ولا قرأوا، بس لك ما شايفينكم، شايفينكم فرق كثيرة، وأول ما توصل العقب بشو دبح. فكيف نحب الإسلام نتأثر به؟ من قلهم الإسلام رحمة، بلك بس ما لنا شايفين شيء. لذلك نحن هنا في الإسلام لم نضرب صورة حسنة عن الإسلام حتى نؤثر بهؤلاء، لم يجدوا فينا الرحمة، لم يجدوا عندنا السماحة، ما وجدوا إلا الشدة والحقد والحسد والتفرق والتفرد بالرأي. واحد منا بيقول لك أنا قلت هيك وانتهى الأمر. هذه الأمراض فينا هي نفرت هؤلاء من الإسلام. لذلك يجب على المسلم إذا الشاب بلش يلتزم عليه أن يفهم أنه مسؤول عن أعماله، الناس تراقبه، فإذا أساء باسم الدين فإن سيكون فتنة للآخرين. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الإسلام، لا بد قبل أن أبدأ للدعاء أن أذكر سلة من الشباب المؤمن، شباب من شباب الشمال طرابلس وعكار، خرجوا منذ فترة إلى بلاد الشام يريدون أن ينصروا إخوانهم. نعم نقول لم ندعوهم للخروج، والآن أتمنى على الشباب ألا يخرجوا بعد اليوم إلى سوريا، لأن الإخوة السوريون يقولون نعم ما بحاجة لأحد، حتى كانوا يطالبون التدخل الغربي ما بقى بدنا أحد، نحن قادرون بإذن الله أن ننتصر بإذن الله تعالى. ولكن نقف أمام هذا الشباب بكل احترام، اللي خرج شباب في عمر الورود خرجوا يضحون بأنفسهم فقط استجابة لأمر الدين ولأمر الله عز وجل في نصرة المظلومين ونصرة المستضعفين، وقدر الله تعالى لهم الشهادة ومثل بهم النظام المجرم. والله أقف أمام هذا الشباب بكل احترام وأنحني له، لأنه أثبت بأن هذا الدين عظيم، أنه إنسان مسلم يخرج من بلد إلى بلد بس لينصر المظلوم، هذا لولا قوة الإيمان في نفوس ما خرجوا. وهؤلاء إخوة الإسلام أثبتوا، رفعوا رأس طرابلس والشمال عاليا، وأثبتوا أن طرابلس لم تتخلى عن الثورة السورية، قدمت مالها وشبابها من أجل نصرة الحق ونصرة المظلوم. وإن شاء الله إخوانكم في سوريا لن ينسوا لكم هذا الجميل، وسوف يردونه لكم بإذن الله تعالى قريبا. أذكر هذا الشباب المؤمن، أترحم على شهدائه، وأسأل الله الحفظ لمن بقي منهم، كما أذكر أخا شيخا جليلا صحبناه منذ الصغر وهو أخونا الشيخ جمال اليافي رحمة الله عليه، كان حافظا للقرآن بكل خفية ما أحد يشعر به، خرج يقاتل المجرمين الذين قصفوا المدينة في جبل مسلم، خرج يقاتل خفية وقدر الله له الشهادة، لم يعلم أحد بخروجه. هذا هو مغزى الإخلاص يا أخي الإسلام. عرفته وهو صغير في المساجد، وعرفته وهو كبير حفظ القرآن ثم بدأ يعلمه للناس. مات استشهد وترك فجوة كبيرة في المجتمع. أسأل الله له ولذلك الشباب المؤمن الرحمة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في سوريا يا أرحم الراحمين، اللهم اجعله نصرا قريبا عاجلا غير آجل يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تمتنا حتى تقر أعيننا بهلاك الأسد وجنوده، اللهم لا تمتنا حتى نشفي صدورنا منهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أعلي كلمتك وكلمة الدين، اللهم انصر عبادك المؤمنين، اللهم أرنا راية الإسلام خفاقة في العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نرى بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.